أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام لهشام بن الحكم البغدادي أنه قال: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول وأفضى إليهم بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة. يا هشام، إن الله وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الفقرة جزء من وصية طويلة من الإمام الكاظم عليه السلام إلى أحد أهم أصحابه وأصحاب أبيه الصادق، وهو هشام ابن الحكم. ذكرها، أي هذه الوصية، المرحوم الكليني في كتابه الكافي، وذكرها أيضا معاصره المرحوم شيخ ابن شعبة الحراني في كتابه تحف العقول عن آل الرسول. هذه الوصية من الوصايا المهمة، ولذلك سوف نعرض لها إن شاء الله بالتأمل في فقراتها والنظر في توجيهاتها، وهي تكتسب أهمية من جهات متعددة. الجهة الأولى جهة القائل، فكرة أنه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل ليست في كل الموارد صحيحة، فإن القائل مثلا لو كان رب العزة والجلالة في القرآن يختلف عن قول عبده، فلا يصح هنا أن تقول لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل. لا، من قال هنا مهم جدا، بل كل الأهمية فيه، نظرا لأن من قال هو الله سبحانه وتعالى، وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه الكلمة اللي أحيانا تجري مجرى المثل وهي صحيحة في بعض الموارد ليست صحيحة في كل الموارد. في بعض الأماكن أولا ننظر إلى من قال، فإذا كان هذا القائل ممن يستحق العناية بقوله نظرنا في مقاله، وأما إذا كان القائل هو إبليس مثلا ما يحتاج أصلا واحد ينظر إلى كلامه. إذا كان القائل على سبيل المثال هو شخص كافر جاحد لا ينبغي النظر في كلامه، بعكس ما إذا كان القائل مقاله معصوم، القرآن الكريم لا ينطبق عليه أبدا هذا الكلام، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قيل، لا، انظر أولا من هو القائل. إذا كان القائل هو الله سبحانه وتعالى هذا يختلف عما إذا كان القائل عبدا من عباده. إذا كان القائل معصوما يختلف عما إذا كان القائل غير معصوم، غير المعصوم كلامه مهما كان محتمل للخطأ وللصواب، وأما المعصوم فعلى حسب اعتقادنا المعصوم مطلقا سواء كان نبيا أو إماما، وعلى رأي غيرنا في خصوص الأنبياء وفي خصوص دائرة التبليغ عندهم المتحدث إذا كان معصوما ينبغي أن ينظر أولا إلى من هو القائل، فإن القائل المعصوم لا يحتمل فيه الخطأ ولا يحتمل فيه الكذب ولا يحتمل فيه النقص في كلامه. فأولا عندما ننظر بناء على هذه القاعدة إلى القائل، القائل هو الإمام المعصوم من الله عز وجل موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ومقاله مقال صادق، وإضاءته إضاءة تامة، وعندما ننظر إلى كلامه نميز هذا الكلام عن كلام سائر المخلوقين. فلأجل هذه الجهة القائل له أهمية، المتكلم له أهمية، يختلف عما إذا لم يكن معصوما. هذا أولا يجعل هذه الوصية وصية مهمة كونها من كلام المعصوم الذي لا يتطرق إليه الباطل ولا الخطأ. الأمر الآخر أو الجهة الأخرى التي تضفي على هذه الوصية أهمية خاصة هو المخاطب غير المتكلم، المخاطب، لأن المتكلم الحكيم يعطي كل مستمع بحسبه. أنت الآن إذا مدرس ومدرس حكيم جيء بك إلى الصفوف ابتدائية الدنيا فإنك لا تعطيهم معادلات صعبة في الرياضيات والهندسة والكيمياء لأنك تعرفها، وإنما تلاحظ حال أن هؤلاء طلاب من الصفوف الابتدائية الأوائل. لكن إذا بعدها عندك حصة أخرى مثلا في الثانوية يختلف الحال، فأنت تعطي طلاب الثانوية ما يتناسب مع عقليتهم وما ينفعهم. المدرس واحد ولكن المستمع متعددون في مستوياتهم، فالمدرس الحكيم يعطي ذاك بحسبه ويعطي هذا بحسبه. المعصومون أيضا هكذا. لذلك العلماء يلاحظون مثلا الروايات التي يرويها فقهاء الأصحاب مختلفة عن الروايات التي يرويها أشخاص عاديون، طرأت له مسألة فقال له الإمام جوابا سريعا، ذاك الفقيه لا، يتحدث له، يشير إلى بعض القواعد، يشير إلى بعض الأدلة، ينبهه إلى ما هو مرتكز في ذهنه من المعلومات، يعطيه إشارات، بينما هذا الراوي العادي لما عند ذاك المستوى يعطيه بحجمه. هشام بن الحكم عقلية من أعظم العقليات في أصحاب المعصومين عليهم السلام، ولذلك قبل انتماءه إلى مسلك أهل البيت عليهم السلام كان من درجة العلمية والقوة العقلية حسب تعبيرنا ما يتنزل أن يناقش هذول الفقهاء المعاصرين له، وما يرى عندهم علما، وإذا تناقش مع أحدهم يغلبه. فأحد أصحابه أيام الإمام الصادق عليه السلام قال أنا خل أستأذن إليه على الإمام الصادق عليه السلام خلي يناقشه كذا في العقليات بالذات، كان فيلسوفا. هشام بن الحكم ما عنده روايات في الفقه مثلا، قال بعض الأساتذة أنه عنده رواية واحدة في الفقه، أنا ما تتبعت هذا الأمر ولكن هذا نقلا، ولكن في العقليات، في علم الكلام، في الاستدلال على الله، في الاستدلال على النبوة، في الاستدلال على الإمامة، شيء كثير جدا عنده. فهو متكلم، يعني عالم بعلم الكلام أكثر منه فقيها. فيقول أنا قلت إلى الإمام الصادق أنا فلان هشام بن الحكم من أصحابنا من أقاربنا، وأحب أن يجي عندك يستمع إليك، هذا عنده قدرة عقلية جدا كبيرة، فلو صار في منهج أهل البيت رجوت أن ننتفع به. الإمام الصادق قال ما يخالف خليه. فيقول طلعت بعد شوية ذكرت، قلت هذا هشام بن الحكم لسانه وقدرته العقلية غير طبيعية. فرجعت إلى الإمام الصادق قلت له يا سيدي يا أبا عبد الله إنه هشام بن الحكم. فضحك الإمام عليه السلام قال علي تتخوف؟ يعني خايف مثلا أنه يجي ومثلا يناقشني ويغلبني؟ يقول عرفت أن زليت أنا يعني في هذا، فاعتذرت من الإمام واستأذنت أن أنصرف وخبرت هشام، قلت للإمام الصادق ينتظرك أي وقت حددت. فيقول جاء على الموعد المقرر، فالإمام الصادق عليه السلام طرح له سؤال، قال لهذا سؤال روح وجيب جوابه. هذه روح وجيب جوابه يعني أنت لست بقادر الآن على أن تأتي بجوابه. يقول بالفعل أنا ما كان عندي جواب في وقته، فرحت بعد يومين شفت ما عندي جواب، رجعت إليه قلت له ما وجدت جوابا، فأعطاني جوابه، أعطاني سؤال ثاني نفس الكلام. فرجعت إلى وعرفت أنه هذا مو أي فقيه، وإنما لا بد أن يكون مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. شاهد فيما بعد يقول أنا قلت للإمام الصادق عليه السلام هذا الفقه والتفسير معروف، يعني شغل أجدادك شغل الناس في الفقه وتفسير، يحفظون روايات هذه الحديث الفلسفية والأدلة العقلية من وين إليك؟ من أين أخذتها؟ من فقال له يا هشام إن الله أعدل من أن يفترض حجة إمام على الناس ثم لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. الله يجي يقول هذا حجتي عليكم، نروح نسأله في العقليات يقول والله ما أدري، يحتاج أفكر في الموضوع أو أراجع. نسأله في الفقه يقول والله المسألة للحين ما حققتها. نسأله في ما أدري تاريخ كذا، نسأله في كذا. الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يقول هذا حجة الله عليكم وأطيعوا أولي الأمر. طيب طاعة مطلقة، بعدين ما عنده إجابة على الأسئلة. المهم انتمى إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام، ولأنه كان متمكنا جدا فقرب في زمان الإمام صادق عليه السلام ورفع منزلته، ولم يكن قد يعني عمر، حتى قيل أنه لم يلتحي في ذلك الوقت، ما صارت إلى لحية كاملة، مثلا قد يكون عمره 18 سنة مثلا 20 سنة هالشكل شيء، وإن كان بعض الناس الحين من عمره 13 و14 سنة ما شاء الله. طيب الشاهد أن الإمام عليه السلام رفع منزلته، وكان إذا إجي يجلسه بجانبه، وهذا الأمر اللي شوية خلى خاطر بعض الكبار يتكدر أنه هذا مثل حفيدنا، الآن يجي الإمام يجلس إلى جانبه ويرفع منزلته، وإحنا رواة وفقهاء وأصحاب الشيبة والعمر الكبير ما يجلسنا ذلك المكان. وأكو أحاديث كثيرة في شأنه وفضله، أنا كاتب عنه في رجال حول أهل البيت. الشاهد أن هذا أيضا صار من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، عنده مناظرات كثيرة، وبعضها يعني الإمام استعاده، حتى لما جاء ذات مرة قال له يا هشام أخبرني ماذا صنعت مع عمرو بن عبيد. عمر بن عبيد كان من رؤوس المعتزلة ومن شيوخهم، المرجع الأعلى حسب التعبير مالهم، كانوا حاضرين أناس، فالإمام أراد أن يبين إليهم هم منزلة هشام وأيضا الفكرة اللي طرحها، فقال له ماذا صنعت بعمر بن عبيد. فهشام قال أنا لساني لا ينطلق، أجلك يا مولاي، يعني أتكلم وانت حاضر وما أدري كذا، وأفصل إليك شنو قلت إلي. فقال له إذا أمرناكم فافعلوا، حسب التعبير لا تسوي مجاملات، الآن قلت لك أنت قل الحكاية. فقص القصة مختصرها، يقول أنا رحت حيث كان عمرو بن عبيد جالس وحولها الناس جموع كثيرة، لأن عمرو بن عبيد دعم في أيام العباسيين بشكل كبير. العباسيون، وهذا بحث خاص، العباسيون دعموا الاتجاهات المخالفة لأهل البيت عليهم السلام في الفقه والعقائد حتى ينفصلوا انفصال كلي. عباسيون نسبهم مع أهل البيت واحد، ولكن حتى ينفصلوا انفصال كامل دعموا الاتجاهات المخالفة لهم في الفقه، فترة صاروا مالكية بعدين صاروا حنفية، في الكلام فترة صاروا معتزلة فترة صاروا أشاعرة، المهم لا يكونوا في ضمن مدرسة أهل البيت. فدعم عمرو بن عبيد أيضا من قبل العباسيين وهو من المعتزلة، فيقول رحت وشفت الناس حوله متحلقين كثير، فتخطيت الرقاب إلى أن وصلت قريب منه، فقلت له أنا عندي سؤال. قال تفضل. فقال قلت له أنا سؤالي ساذج بسيط بس أريدك تتحملني فيه. قال تفضل. فقلت له يا عمرو أعندك يد؟ فقال شنو هذا السؤال؟ قلت له أنا قلت لك أسئلة ساذجة وبسيطة بس جاوبني. قال بلى. قال عندك عين؟ قال بلى. عندك رجل؟ قال بلى. عندك كذا؟ عدت عليه الأعضاء. تصنع بها ماذا؟ قال العين أشوف فيها، اليد أبطش بها وأتناول فيها أشياء، الرجل أسعى بها. فقال عندك قلب؟ قال نعم. قال ماذا تصنع به؟ فقال القلب هو القيم على كل هذه الأعضاء، حركها، يعطيها حسب التعبير أوامر. فهشام قال له يا عمر، ربك ما رضي لأعضائك وهي كاملة، تقدر تسوي شغلها، عينك تشوف، إيدك تتحرك كاملة، ما رضي لأعضاء بدنك وجوارح بدنك أن إلا وقد ترك لها إماما قيما عليها، مشرف القلب يوجه هذا، لا تختلط الأوامر، غير ذلك. أتراه ترك الخلق من غير إمام؟ هذا بدنك أنت وأمره بسيط، مع ذلك لابد كان لأعضائك كلها وجوارحك من إمام يقودها. ترك الخلق كله بلا إمام؟ فسكت عمرو. قال أنت هشام بن الحكم أو سمعت من؟ قال أول شيء أنت من أين؟ قال من الكوفة. قال أنت هشام بن الحكم أو سمعت من؟ قال أنا من أهل الكوفة. ولم يخبره باسمه فاستدناه وأجلسه إلى جانبه، يعني شاف أن الجواب حسب التعبير. الإمام الصادق فيما بعد قال له هالكلام هذا من وين جبته؟ فيقول قسم منه سمعته من قسم منه أنا ألفته من عندي، جمعتها حسب التعبير. قال هذا مكتوب في كتب الأنبياء السابقين، يعني هذا مو شيء مبتكر الآن، لا، الحاجة إلى الإمام وقضية الاعتقاد به موجود هذا حتى في الكتب السابقة، وهو بحسب كلام هشام أيضا سمعه من الإمام بمقدار وصاغه بصياغته. المهم الرجل من المكانة والمنزلة بهذا المستوى اللي الإمام يخليه يتكلم حتى الجالسين شنو يستمعون ويفتهمون، ثم يعقب عليه أن كلامك هذا مو بلا أصل، لا، إله أصول في الكتب والديانات السابقة، بالإضافة إلى أنه من كلام الإمام. هذا الوصية إذن لشخص من هالنوع. لما يكون لشخص من هالنوع يختلف عما إذا كان لشخص عادي، هذا جهة ثانية. جهة ثالثة، الظرف اللي كان يعيشه الإمام الكاظم عليه السلام وهشام لا نستطيع التفصيل بعد الوقت أخذنا وكان ينبغي الاختصار. أنا أشير إليك في ثلاث جهات سريعة. أولا، كان هناك مشكلة فكرية حول موقع العقل في تيارين أساسيين في ذلك الوقت، وهو ما يسمى بمدرسة الرأي ومدرسة الحديث. مدرسة الرأي اللي كان في ذاك الوقت رأسها ربيعة الرأي وأبو حنيفة وهالاتجاه هذا، وهي امتداد لما كان قد أسسه الخليفة الثاني وابتعد بمقدار عن النص وأخذ بجانب الاجتهاد والرأي وابتكار بعض الأحكام والآراء وما شابه ذلك. هي تطورت الفكرة إلى أن صارت في زمان الإمام الصادق وما بعده المذهب الحنفي هو الشاخص الأكبر لهذه المدرسة. في مقابلها كان اتجاه الحديث والنص، وأنه إحنا ما علينا، قدامنا نصوص نطالعها تختلف تتخالف غير ذلك، نص جانا أن الله عز وجل ينشاف يوم القيامة. تقول العقل يقبل ما يقبل، ما علينا، علينا بهذا النص اللي قدامنا، ينشاف يعني ينشاف. الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا حسب نص موجود عندهم، يعني ينزل. ياب هذا يلزم منه التشبيه، يلزم منه التجسيم، يلزم منه الحركة، تعالى الله عن ذلك. ما علينا من هذا الحكي كله، هذا روح بيعه على غيرنا. قدامنا نص يقول الله ينزل، يعني الله ينزل. طيب، وأمثال هذا مما كان يسمى بمدرسة الحديث، واللي تبلورت فيما بعد في اتجاه الحنابلة بشكل أكبر من غيرهم. وفي العقائد كان هناك اتجاه الأشاعرة والمعتزلة، كل من الطرفين لم يحسن التعامل مع قضية العقل، البعض أفرط فيه والبعض فرط فيه. فتجي هذه الكلمات من الإمام عليه السلام واللي راح يتحدث فيها عن العقل ودوره وما ينشطه وما يثبطه حتى تخلي العقل في مكانه الطبيعي، هذا واحد. أيضا ذلك الظرف شهد حالة من الحماس الشديد عند قسم من شيعة أهل البيت عليهم السلام، الانسياق وراء الموضوع الثوري والمواجهة العنيفة للسلطة وما شابه ذلك، ولا سيما في اتجاهات بني الحسن، أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وأحفاد زيد ابن علي الشهيد، كانوا ماخذين الموضوع الثوري حسب التعبير بأقصى مدياته، وقسم من شيعة أهل البيت تأثروا بهذا. لما يجيك واحد يقول لك احنا لازم نسوي ثورة ولازم نتحرك الأوضاع ولازم لا تبقي ولا تذر، غير لما يجي يقول لك الإمام الكاظم تعال درس مثلا فقه، درس قرآن، شنو قرآن شنو فقه شنو، لازم الآن نقاوم الظالم والظالمين وماكو طريق إلا العمل المسلح وما شابه ذلك. هذه الحالة من الحماس الثوري الشديد اللي كان موجود في الساحة الشيعية في ذلك الوقت، ساحة الشيعية بالمعنى الأعم، كانت تحتاج إلى ترشيد وإلى إبداء الاحتكام إلى العقل بشكل أكبر، حتى لقد أثر عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما روي عنه: وددت لو أنني أفتدي ببعض لحم ساعدي خصلتين من الشيعة، يعني حسب التعبير حاضر أعطي شوي من ذراعي ثمن، هذه كناية عن مو بس أعطي فلوس مو بس أعطي توجيه، لا حتى جزء من بدني أقصه علشان شنو شيعتي يتخلون عن خصلتين. قال: منها النزق وقلة الكتمان. نزق يعني حالة المسارعة إلى الحركة من دون تأمل، من دون تعقل، من دون تبصر. طيب، وقلة الكتمان اللي في قلبه على قولهم على طرف لسانه، فهذه أيضا الأوضاع الخاصة تقتضي أن تكون هناك وصية بالتعقل وبتنمية العقل في وسط الشيعة، بالإضافة إلى الجانب الحياتي، أن الإنسان في حياته لا يتأثر بالكلام كثير. الآن تسمعون إن شاء الله نشير إلى هذا في المستقبل، تسمعون فلان إنسان بأقل شيء ينخدع، قالوا إلى مثلا تخلي فلوسك هالشكل تطلع لك من ذاك الصوب أضعاف مضاعفة. يركض وين ما عنده بيته يبيعها، سيارته يبيعها، باقي يبيع روحه هو نفسه علشان شنو؟ يحصل إلى فد ربح غير طبيعي. يا ما يصير، هذا لعب يلعبون بك. وهذا شفنا خب كثير ولا نزال إلى اليوم، اليوم إلى الآن مع كل هالمصائب اللي صارت يدخلون على الإنترنت يقول له تريد تجمع 3000 دولار في أسبوع واحد سوي كذا وكذا. يا با هل قد يعني الدنيا هونطحت بالتعبير؟ هل قد الفلوس هي نخلة إذا تريد تزرعها، شجرة إذا تريد تزرعها ما تصير في أسبوع؟ طيب أنت تريد تسوي هالشكل، زين وين هالبشر أصحاب المليارات اللي عندهم إذا في أسبوع يسوون هالشكل؟ طيب تروح وتدفع فلوسك أنت الفقير المسكين أو اللي وضعك غير حسن، تذب فلوسك في هذه وتروح عليك. يا أنت فايز بفلان كذا، بس رسل إلينا ما أدري رقم حسابك وما أدري كذا سوي. وأمثلة التحايل بلا حد ولا عد، وتنطلي على قسم من الناس، هذا مع كثرة التأكيد على الانتباه والالتفات. طيب ومع كثرة التجارب المرة، ليش هذا العقل مو حاكم عند قسم الناس في حياتهم الاقتصادية الاجتماعية غير ذلك؟ هنا يتبين أن التأكيد على موضوع الأحكام العقلية وأن نقدم العقل أمام كل شيء هو أمر مهم، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في أيام قادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.